إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، يعني الواحد بيتمنى أمنية ونفس ربنا يحققها لنا، وإن شاء الله تتحقق إن شاء الله. نفسنا مرة تانية نشوف المجتمع المسلم بتتصافح فيه القلوب، نفسنا نشوف الرحمة بتشمل كل معاملات المسلمين، نفسنا نحس بالألفة بالمودة بالرحمة بالحنان بالمعاملة الطيبة بالبسمة الحانية. يعني عايزين نقول ان في لمسات يا جماعة احنا افتقدناها في الزمن بتاعنا، بنسمع عنها في زمن الصحابة وزمن التابعين، لكن للأسف مش شايفينها اليومين دولت الا يعني بين النذر القليل من المسلمين الذين يعيشون في هذا الزمان. حديث الليلة يا جماعة عن بعض اللمسات المفقودة اللي نفسنا انها تبقى فعلا موجودة عشان نرجع مرة تانية تتصافح القلوب، ويعني تشملنا الرحمة والبسمة والمودة في هذا المجتمع. درس الليلة يا جماعة بعنوان لمسات مفقودة. هي هم خمس لمسات، كل لمسة توصل للي بعدها بفضل الله. ولذلك يعني انا نفسي ابدأ باهم لمسة يا جماعة، ده من وجهة نظري، اللمسة اللي هي فعلا هتوصل للي بعدها، ولمسة من أهم اللمسات اللي هي سلامة الصدر لإخوانك المسلمين. ارجع معايا أخويا وحبيبي، ارجع معايا أكتر من 1400 سنة، تعالى ندخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس الآن، تخيل كده معايا، النبي جالس الآن بين الصحابة قاعد بيعلمهم درس علم، الصحابة قاعدين بيتعلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في وسط ما النبي بيكلمهم وعمال يشرح لهم يعني أشياء كتيرة جدا تذكرهم بالله، فجأة راح قطع حديثه وقال لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. حديث رواه أحمد بسند جيد. تخيل كده وانت قاعد مع النبي وفجأة بيكلمك في أي أمر من أمور الآخرة، بيذكرك بالجنة أو بالنار أو بالوقوف بين يدي الله أو بيشرح لك شيء من أحكام هذا الدين، وفجأة قطع الكلام وبيقول لك الآن هيخش من الباب ده واحد من أهل الجنة. اتفرج عليه، فجأة دخل هذا الرجل، رجل بسيط جدا يا جماعة، دخل وماء الوضوء يقطر من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشي. تاني يوم النبي برضو كرر نفس الكلام، درس علم قاعد، وفجأة قطع الكلام وقال لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، كان نفس الرجل. في اليوم الثالث قال نفس الكلام وكان نفس الرجل. مين اللي سمع الكلام ده؟ كان من ضمن الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، تعرفين كان عنده همة عالية جدا في العبادة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم فراح داخل على الرجل ده وقال له إيه؟ قال له يا أخي إني لاحيت أبي فأقسمت عليه ألا أدخل بيته 3 ليالي، فهل لا تضيفني في بيتك؟ إيه رأيك؟ قال له تفضل. كانوا ناس أهل كرم. فدخل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقعد عند هذا الرجل 3 أيام. طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو بسم الله ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل، لدرجة أنه هو لما راح للنبي والحديث رواه مسلم فقال له أنا بقرأ القرآن في يوم واحد كله، فقال له لا، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 فيقرأه مثلا في شهر، قال له لا أخطأ أطيقه أكثر من ذلك، قال له في 15 يوم أطيقه أكثر من ذلك، في 7 أيام، في الآخر قال له آخر حاجة قال له إيه؟ قال له اقرأه في 3 ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وكان بيصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل صوم يعني يوم الاثنين والخميس، طب أطيقه أكثر من ذلك؟ طب الثلاث أيام اللي في الشهر اللي هم 13-14-15، قال له أطيقه أكثر من ذلك؟ قال فصوم يوما وأفطر يوما، فهذا أفضل الصيام عند الله صيام داود عليه السلام. فكان عنده همة عالية جدا في العبادة، فبص للرجل فلقى ما بيعملش أي حاجة غير أنه هو بيصلي الصلاة المكتوبة، غير أنه كان إذا تعار من الليل يعني قلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا. قال حتى كدت أن أحتقر عبادته. إيه ده؟ معقول الرجل البسيط ده اللي ما بيعملش حاجة أكتر من أنه هو بيؤدي الواجبات، معقول هذا الرجل يكون من أهل الجنة؟ فأول ما جه بقى ينصرف بعد الليلة الثالثة قال يا أخي أنا ما ناحيت أبي، أنا ما كانش في بيني وبين أبي أي خصام، أنا بس أحب أتعرض بكلام كده عشان أبات عندك ثلاث ليالي وأشوف أحوالك إيه. ليه؟ قال له لأن النبي قال عليك ثلاث مرات يدخل الآن عليكم رجل أهل الجنة فكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ لا أكيد في بقى سر. فقال هو ما رأيت، أنا ما بعملش حاجة أكتر من اللي أنت شفته. فلما أراد عبد الله أن ينصرف فنادى عليه الرجل قال يا أخي هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يا سلام. فقال عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك المنزل وهي التي لا نطيق. دي مسألة صعبة قوي، صعبة قوي أنك تبات كل ليلة وصدرك سليم يعني لكل المسلمين لا تحقد على أحد ولا تحسد أحدا. دي مسألة يعني محتاجة مجاهدة عظيمة جدا مع الإنسان بينه وبين نفسه. يا سلام، هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك أن سلامة صدرك لإخوانك من أسباب دخول الجنة. يعني لازم يكون قلبك ده سليم يا أخي من الغل والحقد والحسد والضغينة، يعني الأشياء الوحشة اللي ناس كتيرة جدا جدا في زماننا ده للأسف شديد قلوبها مليانة بالكلام ده. عايزين ننقي النفوس ديت من الأحقاد، ودي هنبقى إن شاء الله نفردها في محاضرة لوحدها بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده النبي بيعلمنا معنى أعلى من كده كمان. ده بيعلمنا إيه؟ ده بيعلمنا إن إحنا كمان نتمنى لأي مشرك وكافر ان هو يسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني ان انت كمان قلبك يتملي رحمه لهؤلاء الكفار، تعاملهم معامله المشفق، ان انت مش بتتمنى هلاكه، لا ده انت بتتمنى ان هذا الانسان يبقى عبد لله. مش تلميذ النبي قال كده مصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ ربيعه بن عامر لما سالوا رسلهم قائد جيوش الفرس فقال له من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال له كلمه حلوه اتعلمها بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هو ده هدفنا الأول والله، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس سبحانه وتعالى. جماعة ده في يوم الأيام النبي ندب الصحابة للصدقة، فجاءه من جاء منهم بألف دينار، واللي جاء مش عارف بيه، واللي جاء بنصف ماله، واللي جاء بكل ماله، واللي جاء بعنقود من العنب، معهمش كده، واللي قالوا بصيغة زوجته، يعني سبحان الله. فجاء صحابي فقير لا يملك حتى عنقودا من العنب، فقال اللهم إني أشهدك أني لا أمتلك درهما ولا دينارا، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت اليوم بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو ضربني أو آذاني فقد سامحته، وأنت أولى بالمسامحة. تعرف تعمل ديت؟ تعرف مرة كده تتصدق بعرضك على كل من شتمك أو اغتابك أو سعى بينك وبين غيرك بالنميمة أو قال لك أي حاجة أو أذاك في أي حاجة، وتقول يا رب أنا تصدقت على هؤلاء سامحتهم كلهم، وأنت أولى بالمسامحة. أذكر أن أخ مرة واحد ظلم ظلم شديد جدا، فسبحان الله كان تسبب في أنه حصل له حاجات صعبة قوي، تسبب في أنه يطلق زوجته ويتخرب بيته ويضيع فلوسه ويخش السجن، يعني أذية لا تخطر على بالك. وفي يوم من الايام ربنا يجمع بين الاثنين على غير موعد، خد بالك فين؟ حول الكعبه، الاثنين بيعتمروا، وده بيطوف والتاني شافه، فاول ما شافه اللي هو الظالم هو اللي شاف المظلوم، فاما قرب له كده قال له بالله عليك سامحني، قال له لا بعد اللي انت عملته معايا ده كله، ده لا يمكن، ما اقدرش اسامحك بعد ما خربت بيتي وزوجتي طلقت ودخلت السجن واتدينت وضاعت فلوسي، اسامحك ازاي؟ وفجاه كده ربنا القى على قلبه السكينه، قال له ولا اقول لك في المكان الطاهر ده انا مسامحك ابتغاء وجه الله رجاء ان ربنا يسامحني ويعفو عني يوم القيامه. يا سلام، تعرف تعمل ديت ولا مره في عمرك؟ اعمل سبحان الله. تعال نشوف حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح يا جماعه ان الجنه بتتفتح طول السنه في يوم الاثنين ويوم الخميس، طبعا في شهر رمضان بتتفتح طول الشهر، انما طوال السنه بتتفتح يومين بس. في اليوم ده يا جماعه بيتغفر لاي عبد لا يشرك بالله شيئا الا لو كان بينك وبين أخوك أي شحناء أو خصومة، ما يتغفر لكمش. شوف الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تفتح أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين، يعني أجلوا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. تفضل المغفرة محجوبة عنك وعن صحبك أو عن أخيك لحد ما انتوا الاثنين تتصالحوا. ومن اجل يا جماعه ان جو الحب والتآلف بين المسلمين يبقى يعني منتشر، ربنا حرم السعي بالنميمه. ليه؟ لان بتولع نار الفتنه بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنه نمام لا يدخل الجنة إيه نمام. فسبحان الله يا جماعة، يعني الإسلام بيحض على إن يبقى فيه جو من الرحمة والود والحنان والرحمة والألفة بين المسلمين، لأن هو ده الأصل، هو ده الأصل. أنا أخوك وأنت أخويا، أنا بحبك في الله وأنت بتحبني، إحنا اجتمعنا على أصل الإيمان، على العقيدة، على التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت معك في فروع المسائل فهذا لا يفسد في ود قضية، إحنا المسألة في النهاية إن إحنا مسلمين اجتمعنا على أصل الإيمان. فتبالك طيب نشوف بقى إيه الطرق أو الوسائل لسلامة الصدر بين المسلمين. أول حاجة إقامة التوحيد لله. طب إيه العلاقة بين إقامة التوحيد لله وبين الطريق إلى سلامة الصدر؟ ما خد بالك، ما أنت لما توحد الله عز وجل، توحيد الله كم نوع؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من ضمن الأشياء في توحيد الأسماء والصفات لما تعلم الله عز وجل وتعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إن من أسماء ربنا الخبير. يعني الخبير يا شباب؟ يعني الذي يضع الشيء في موضعه، بذلك يرضى العبد إذا وجد غيره غنيا وهو فقير. فهمت أنا قصدي إيه؟ يعني أنت لما تعرف أن ربنا هو الخبير وهو الحكيم الذي يضع الشيء فين؟ في موضعه سبحانه وتعالى، يبقى لما ربنا يخلق ده غني وأنت تبقى فقير، يبقى تعلم أن لله عز وجل في هذا الأمر حكمة جلت عن أفهام العباد. كون أنت بقى مش فاهم ليه ربنا خلقك فقير، دي حاجة ما عرفش إن ربنا، لكن أكيد في حكمة. فهم زي؟ حتى لو الحكمة دي ما ظهرتلكش، بس أكيد في حكمة. يمكن الغنى يفسد حالك يا أخي، ويمكن الغني اللي معاك ده أو زميلك الغني ده، يمكن لو بقى فقير يمكن لفسد حاله. فربنا بيختار لك الأصلح وبيختار له الأصلح، ودي الحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربما يا أخي أنت عشان يعوضك ربنا في الجنة، فهم زي؟ على صبرك ورضاك عن هذا الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. فيسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يبقى أول حاجة الطريق لسلامة الصدر إقامة التوحيد لله. تاني حاجة يا جماعة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: ثلاث لا يغلو عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله دي أول حاجة. يعني لا يغلو عليهن قلب مسلم، يعني لا يبقى فيه غل أبدا أبدا، ما يكونش فيه غل أبدا. من أول الأشياء دي إخلاص العمل لله. رقم ثلاثة الطريق إلى سلامة الصدر إفشاء السلام. إفشاء السلام يا جماعة دي بقت مشكلة لمن دولت، إن مسألة إن الإنسان ما بيسلمش غير على اللي يعرفه. على فكرة دي من علامات الساعة الصغرى، إن الإنسان ما يسلمش غير على اللي يعرفه. إنما سمعت كده بين يدي الساعة أن تكون التحية للمعرفة. أنا ما سلمش غير على اللي يعرفه، وهو ما يسلمش غير على اللي يعرفه. لا، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. حديث جميل أوي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. مش هتخش الجنة حتى إيه؟ حتى تؤمنوا. طب ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة سبب لكمال الإيمان، وكمال الإيمان سبب لدخول الجنة، وكل حاجة بتوصل للي بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رابع حاجة من أسباب أو من الطرق إلى سلامة الصدر قراءة القرآن. القرآن يا جماعة فيه شفاء لكل أمراض القلوب، خد بالك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لو في قلبك مرض بقى من ناحية إخوانك، في غل، في ضغينة، في حقد، في أشياء من دي، قراءة القرآن بتدبر وتأمل بفضل الله يكون فيها الشفاء لهذا المرض. خامس حاجة الهدية، حاجات بسيطة جدا يا جماعة ولا تكلف والله، سواك، شريط، حديث عند أبي يعلى بسند حسن، النبي قال كلمتين بس، قال: تهادوا تحابوا. تاخد الثمرة في ساعتها. طب هدي هدية لأي إنسان، امشي مرة كده وشوف إنسان ما تعرفوش وخش عليه كده ابتسم وقول: السلام عليكم يا أخي، دي هدية من أخوك. هتشوف الألفة والمحبة والمودة اللي هتشوفها من وشه في الوقت ده شيء فوق الخيال، لأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رقم ستة يا جماعة الدعاء، حديث عند أبي داود بسند صحيح، النبي كان من ضمن الدعاء بتاعه كان يقول إيه؟ واسلل سخيمة قلبي. سخيمة ليه؟ الغل والحقد. اسلل سخيمة قلبي. طب هو النبي كان عنده سخيمة في القلب؟ النبي ده صاحب أطهر قلب في الدنيا دي كلها. أمال بيدعو الدعاء ده ليه؟ عشان يعلمك أنت، عشان أنت اللي مقصود الكلام ليك يا جارة، عشان تبقى أنت تدعو هذا الدعاء عشان ربنا يسلل سخيمة قلبك، يبقى قلبك نقي ونظيف ما فيهوش لا غل ولا حقد ولا أي حاجة لإخوانك المسلمين. ادعو هذا الدعاء في كل وقت، وبخاصة في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع يدعوني فأجيبه؟ أطلب بقى، أطلب اللي أنت عايزه. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل علينا بهذه النعمة الجليلة. رقم 7 جماعة، حسن الظن بإخوانك. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يا سلام، هكذا يكون الإخوان مع بعضهم البعض. رقم 8، الصدقة. في الحديث الذي رواه أبو الشيخ في الثواب وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بإيه؟ بالصدقة. وصاحب القلب المريض محتاج أنه يعالج قلبه إيه؟ بالصدقة. لو قلبك في غل في حقد طلع صدقة، وينوي بهذه الصدقة أن ربنا يشفي بها أمراض قلبك، هتشفى بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 ودي آخر حاجة، ان انت تصوم 3 ايام من كل شهر عربي، اليوم 13 14 15، دي من اسباب ذهاب الحقد والحسد من قلوب الناس. حديث رواه النسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: انا اخبركم بما يذهب وحر الصدر، يعني وحر الصدر يعني الغل، صوم 3 ايام من كل شهر. يبقى احنا اتكلمنا هنا عن اول لمسه يا جماعه لايه؟ سلامه صدرك لاخوانك. وبالله عليك يا اخي العزيز، بالله عليك، لو مخاصم اي حد من اخوانك صلح لله. وبالله عليك يا أخت، لو مخصم حد صالحها للادي. طيب لو بقى صدرك سليم من ناحية إخوانك، يبقى هننتقل لللمسة الثانية اللي هي إيه؟ إن أنت هتشتاق لإخوانك وتتفقدهم عند غيابهم. يبقى اللمسة الثانية، تفقد إخوانك. حاجة يا جماعة، في ظل الحالة المادية القاسية اللي احنا عايشينها في هذا الزمان، بنفتقد اللمسات الجميلة دي. أنا قلت النهاردة هتكلم عن 5 لمسات. كلمنا عن اللمسة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي سلامة صدرك لإخوانك. اللمسة الثانية، تفقد إخوانك. لمسات جميلة جدا يعني تجلب البركة والحب والمودة والألفة في المجتمع المسلم. حديث رواه مسلم: في يوم من الأيام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وبيصلي بالمسلمين صلاة الفريضة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم متدور كده وبص على الصحابة، النبي كان لا يمكن أبدا يلاقي واحد من الصحابة غايب عن المسجد إلا ما لازم يسأل هو فين وأخباره إيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ثابت بن قيس؟ ثابت بن قيس ده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام كان له 3 من الشعراء وكان ليه خطيب. خطيب له مين؟ ثابت بن قيس. لما كانت تيجي الوفود كل وفد طبعا كان بيقدم واحد يقول خطبه كده عصماء، فكان النبي يقوم ثابت بن قيس يقول له: قوم ايه؟ قوم قول خطبه انت كمان. فكان صوته قوي جدا جدا جدا. وكانت المشكله اللي حصلت ان كانت نزلت ايه في الوقت ده: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سيدنا ثابت بن قيس ظن ان هو يعني دخل تحت الايه دي ان هو ايه، حبط عمله. ليه؟ لان كان صوته اعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا كان لا يقصد، لان صوته كان قوي جدا جدا يعني. فراح قعد في بيته واعتزل المسجد. فالمهم النبي عليه السلام عارف ان جار ثابت بن قيس مين؟ اللي هو سعد بن معاذ، كان ساكن جنبه. فراح النبي راح منادي على سعد بن معاذ، قال: يا سعد، هل بثابت بن قيس من بأس؟ هو مريض ولا حاجه؟ قال: لا يا رسول الله، انا جاره، هو مش مريض. فقال: فاذهب اليه واقرئه السلام وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالك لما لم تاتي الى المسجد. فذهب سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس، قال له: يا ثابت، ما الذي يعني جعلك تحتجب عنا ولا تاتي الى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسال عليك. فقال له: شر يا سعد. قال: ما هو؟ قال: نزلت تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار، فأنا خايف من الموضوع ده. فسعد بن معاذ إيه؟ راح راجع للنبي على السماء عشان يقول له إيه؟ على الكلام اللي سمعه من ثابت بن قيس. كان سيدنا جبريل كان قد سبق سعد بن معاذ ونزل من فوق 7 سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن ثابت بن قيس من أهل الجنة وليس من أهل النار. فسعد بن معاذ دخل على النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس يقول أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوتك بلا قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه فقل له: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الله، تخيل بقى البشرى جايه لك من النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سعد بن معاذ، طبعا شوف حب الخير يا أخي، بيحبوا بعض الخير إزاي. سعد بن معاذ فرحان، جري على ثابت بن قيس وقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. في رواية خارج مسلم في مسند الإمام أحمد إن ثابت بن قيس جه بقى مع سعد بن معاذ وراح لمين إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل عليه النبي راح تبسم في وشه كده وراح حط إيده على صدره وقال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل. قال: فلك ذلك، خلاص بقى ما تسألش عن حاجة تانية. فعاش حميدا ومات شهيدا في يوم اليمامة ودخل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، كتير من الشباب والأخوات بسبب انه لما بيتعرض لاي فتنه ما بيلاقيش حد يسال عنه او يثبته، بيتسبب دوت ان هو يكون يعني بيحصل له شيء من الانتكاس او البعد عن حياه الملتزمين. تخيل كده، وعايزك تحط نفسك مكان اي واحد بيحصل له حاجه زي كده. تخيل لما تغيب يوم من الايام عن المسجد وتلاقي كل اخوانك بيسالوا عليك، شوف السعاده اللي ممكن تحصل لك في اللحظه ديت. يا للدرجه دي انا غالي عندهم؟ ما هو انت لو ما كنتش غالي ما كانوش سالوا عنك. ولذلك الانسان لما بيغيب ويلاقي ما حدش بيسال عنه بحس ان هو ملوش قدر في قلوب الناس ديت. ما انا لو ليا قدر، لو الناس دي بتعزني، لو بيحبوني كانوا سالوا عني. عشان كده يا جماعه تفقدك اخوانك، يعني تفقد المسلم لاخيه المسلم، بيكون سبب من اسباب الثبات بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ده ربنا ارسل ملكا مخصوصا لرجل لانه زار اخا له في الله. حديث رواه مسلم، لما رجل داخل يروح راح يزور اخوه في قريه ثانيه، فقابله الملك على مدرجه تلك القريه، قال اين تريد؟ قال اذهب الى اخي فلان. قال الا نعمه تربها عليه؟ قال لا. يعني طب انت عايز منه اي مصلحه؟ لا ما فيش. قال له ما لي؟ قال له لانني احبه في الله. قال فانا ملك من عند الله جل وعلا اخبرك ان الله عز وجل قد احبك لحبك اياه وقد اوجب الله لك الجنه. يا سلام. نمر برضو الموقف ثاني جميل جدا في غزوه تبوك يا جماعه، لما النبي عليه السلام خرج وكان معاه طبعا عدد كبير جدا من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وكان من ضمن هؤلاء الصحابه كان سيدنا ابو ذر الغفاري. سيدنا ابو ذر الغفاري يا جماعه كان طالع مع النبي من اول الغزوه، لكن المشكله ان هم كانوا طبعا بيعدوا في مراحل ويستريحوا وبعدين يكملوا ويستريحوا ويكملوا مسافه طويله جدا يعني. وهم بيستريحوا في مره من المرات ابو ذر قاعد معاهم والجبل الجمل بتاعه نايم على الارض، فلما قام النبي عليه السلام وبدا يمشي هو والصحابه، جه سيدنا ابو ذر بيقوم الجمل ما قامش خلاص، الجمل جاب وش سلندر زي ما بيقولوا. فالمهم يحاول يقومه ما يقومش، مره اثنين وثلاثه خلاص الجمل تعب تعب شديد جدا ولا يمكن يقوم. طب يعمل ايه ابو ذر؟ لو واحد غيره يقول لك خلاص انا معذور بقى، اعمل ايه؟ الجمل مش هيقوم وانا هشيل المخله دي كلها والشيل دي ازاي؟ واذا بابي ذر صاحب الهمه العاليه صاحب الاخلاص والوفاء يشيل المخله على كتافه وماشي ويشق الصحراء ورا النبي عليه السلام. الصحابه بيقولوا للنبي يا رسول الله لقد تخلف ابو ذر. قال دعوه فان يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وان لم يكن فيه خير فقد اراحكم الله منه. شوف قد ايه النبي عليه السلام يعني كان ايه، كان لا يحرج احدا، سيبوه خلاص لو في خير ربنا ان شاء الله يلحقه بينا ان شاء الله. ففجاه لقوا واحد جاي من بعيد والتراب يعني مغطيه من فوق لتحت، فقالوا رجل قادم من بعيد يا رسول الله. شوف النبي ما ينساش اصحابه، قال كن ابا ذر، كن ابا ذر. قالوا هو ابو ذر يا رسول الله. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمك الله يا ابا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. صحابي تاني برضه في غزوة تبوك كان اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة ده كان متجوز اثنين، ما حدش يقول عليه رضي الله عنه وارضاه. فالمهم كان متجوز اثنين، وبعدين لما النبي راح طلع غزوة تبوك كان أبو خيثمة قال معلش ما فيش مشكلة أنا إيه يعني أقدر ألحق النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج بعدين مثلا بساعتين ثلاثة بأربعة مش مشكلة، أنا معايا الحمد لله فرس سريع جدا وأقدر إن أنا إيه ألحقهم بسرعة. فضل يأخر نفسه يأخر نفسه غصب عنه وينشغل بالأرض شوية وبدي شوية مش عارف إيه، لحد ما جه مرة واحدة لقى المدة عدت قوي وبعدين كده يعني طب هلحقهم إزاي؟ فرجع من بره لقى زوجاته الاثنين كل واحدة رشة العريش بتاعها بالمية ومجهزة له اللبن والتمر والرطب وكده. فسبحان الله، فقال أبو خيثمة يكون في الطل والظل والماء ورسول الله في الحر والنصب، والله ما هذا بالنصب، دي مش اسم تعدل أبدا. وإذا به يركب الفرس ويأبى أن يدخل على أي زوجة من زوجاته ويجري يفضل يشق الصحراء لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة من بعيد، وطبعا جسمه كله متغرق بقى بالتراب والعفار. فقالوا راكب مسرع قادم من بعيد يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فقالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الإحساس العالي ده؟ مجتمع لا يمكن أن يتكرر عبر أي زمان ولا أي مكان. هي دي أخلاق النبي يا جماعة. النبي عمره ما كان ينسى حد أبدا أبدا، عمره ما نسى حد. في الصلاة لازم يذكرهم، في الجهاد يذكرهم، حتى عند مقتل أعز أحبابي في غزوة أحد، مقتل الحمزة رضي الله عنه وارضاه ومقتل خيرة أصحابي، ورغم ذلك ما ينساش حد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن عايزك بقى كمان تتأمل معي الحديث ده، حديث رواه النسائي بسند صحيح. كان النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع أصحابي كان فيهم رجل، وإن كان لم يذكر اسم هذا الصحابي الجليل، كان لما يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي له ابنه صغير كده، صغير جدا عنده حوالي مثلا 4 سنوات حاجة زي كده يعني. كان يجي بقى يقعد بقى إيه يهزر مع أبوه ويتنطط حواليه يمين وشمال، وكان راجل فرحان بيه جدا وكان يعني بيحبه حب يعني عجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤال حلو قوي، قال أتحبه؟ تحب ابنك ده؟ فقال يا رسول الله، خد بالك من لفظ اللي قالها الرجل، قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني ده، احنا بحبه جدا جدا. في يوم من الأيام ابن هذا الرجل مات، فالرجل من شدة الحزن امتنع وجلس في بيتي وما بدأش ايه، بدأ ما يجيش مجلس النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام فقده، يعني هو فين؟ زي ما قلت لك ما بينساش حد صلى الله عليه وسلم. فقال مالي لا أرى فلانا؟ قال يا رسول الله لقد مات ابنه الذي كنت تراه معه. فلقيه النبي فسأله عنه، فقال أخبره أنه مات، فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا فلان، خد بالك بقى من كلام النبي، قال أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو ألا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ إيه رأيك؟ تحب إن ابنك ده كان يعيش وتتمتع به طول عمرك، ولا تحب دلوقتي إنك لما تيجي يوم القيامة تلاقيه واقف مستنيك عند أبواب الجنة الثمانية يفتح لك أي باب أنت عايزه وتخش الجنة؟ فقال بل يسبقني إلى باب الجنة يا رسول الله فيفتحه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لك، إن شاء الله هتيجي يوم القيامة هتلاقيه واقف لك عند باب الجنة هيفتحه لك إن شاء الله. فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. هتلاقي الإنسان لما يموت ابنه ويحتسبه إن شاء الله يجد عند باب الجنة ينتظره حتى يفتح له باب الجنة. بل الأعجب من ده كله يا جماعة حديث جميل قوي قوي، يحسسك قد إيه إن أي إنسان، يحسسك قد ايه ان اي انسان مهما يعني كان عمله ضئيل وبسيط جدا جدا لكنه يشارك في صناعه الحياه، والنبي كان يقدر هؤلاء جميعا. الحديث البخاري ومسلم ان كانت في امراه سوداء كانت تقم المسجد، كانت بتنظف المسجد يا جماعه، في يوم من الايام فقدها النبي فسال عنها، فقالوا انها ماتت. فقال هلا كنتم اذنتموني؟ ما قلتليش ليه؟ قالوا يا رسول الله لقد ماتت بالليل ودفنت وكرهنا ان نوقظك، حبناش نصحيك. فكأنهم صغروا أمرها، يعني كأنهم بيقولوا لها إيه، كأنهم بيقولوا للنبي عليه السلام إيه، يعني دي ست بسيطة ما هيش مهمة، يعني دي كانت بتنظف المسجد. فقال النبي دلوني على قبرها، أنا هعرفكم قيمة هذه المرأة، دلوني على قبرها. فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة نعمة الأخوة يا جماعة نعمة من أعظم وأجل النعم، عشان كده بقولك تفقد إخوانك، اسأل عنهم، اللي يغيب اسأل عنه، اللي مريض روح زوره. احنا لسه جايين لبقية اللمسات الخمسة، يعني فاضلين ثلاث لمسات، ربنا يبارك فيكم جميعا، نفسنا المجتمع يبقى كله محبة ومودة. فنعمة الأخوة نعمة من أعظم وأجل النعم، أخوك ده هو اللي بيعينك على طاعة الله في الدنيا، خد بالك. ويوم القيامة لو أنتوا بتحبوا بعض حبا خالصا لله من غير أي مصالح بقى ولا أي حاجة، هتكونوا أنتوا الاثنين في ظل عرش الرحمن، يوم ما الناس يقفوا في أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والناس يفيض عرقهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في الوقت ده أنت وأخوك اللي بتحبه في الله، وانت واختك اللي بتحبها في الله، تبقوا كلكم في ظل عرش الرحمن. النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي منهما ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل كمان هتفوز بشفاعة إخوانك المؤمنين، وزي ما بقول دايما في دروس كتيرة اتفق مع إخوانك من دلوقتي، بالله عليك لو ربنا قدر لك الشفاعة تشفع لي، ولو ربنا قدر لي الشفاعة أشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة يعني الحديث البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شفاعة المؤمنين لإخوانهم، يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وكانوا يحجون معنا فشفعنا فيهم، فيرسل الله المؤمنين ويحرم أجسادهم على النار ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه دينار من إيمان فأخرجوه إلى الجنة، من النار للجنة يعني. والمرة الثانية من وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان، وفي آخر مرة يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من حبة من خردل من إيمان فأدخلوه الجنة. يا سلام شفاعة إخوانك المؤمنين. يبقى لو اشتقت لإخوانك وتفقدتهم عند غيابهم، هنا ننتقل لللمسة الثالثة، وهي أنك ستحرص على عيادة إخوانك المرضى، يعني زيارة إخوانك المرضى. عايز أسألك سؤال قبل ما نبدأ اللمسة الثالثة، بالله عليك فاكر آخر مرة زرت فيها مريض إمتى؟ فاكر؟ عارف زيارة المريض؟ أنا هقولك بس على شوية حاجة تعملها كده هتعرف قد إيه الأجر العظيم الجزيل إن ربنا بينعم به عليك لو أنت زرت أخوك المريض. حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ده حق يا جماعة يعني واجب، رد السلام وعيادة المريض يعني زيارة المريض، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تشميت العاطس لما يقول الحمد لله تقول له رحمكم الله، يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. هتبالك حديث تاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، وحديث قدسي، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، أنا عايزك بقى تتأمل معي الحديث ده وتسمعه بقلبك. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، يعني مرضت فلم تزرني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني العبد بيستغرب السؤال ده، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني لو وجدتني عنده، يعني لو وجدت ثوابي وكرامتي عنده. هات بالك. السؤال الثاني: يا ابن آدم، لسه بقية الحديث، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إزاي أنا أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ السؤال الثالث: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ الحاجة اللي انت تلاحظها في الحديث ده ايه؟ جه عند الإطعام قال ايه؟ لو أطعمته، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وفي السقية قال: أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لكن عند المرض قال ايه؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. شاف التقدير العظيم بقى لحتة ايه؟ ان انت تزور المريض، اي وجدت ثوابي وكرامتي عنده. يا سلام. طيب تعالى شوف بقى الحديث الثالث، حديث رواه مسلم ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم، خد بالك بقى من الثواب اللي تاخده لما تروح تزور مريض. شوف بقى الثلاث او الحديثين اللي جايين دول ورا بعض هيوضحوا لك بقى الثواب العظيم اللي ممكن تفوز بيه لو زرت مريضا. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المسلم اذا عاد، يعني اذا زار اخاه المسلم، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها، يعني زيارته للمريض تؤول به إلى الجنة واجتناء ثمارها. هات بالك، يعني زيارتك للمريض من أسباب دخول الجنة وأكل الثمار التي في الجنة. لا فهو ده كله كمان، ده ربنا يصل لك إن 70,000 ملك، 70,000 ملك يدعون لك لحد ما تصبح. تخيل حديث رواه الترمذي في سند صحيح، سيدك صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. طب ولو راح زاره بالليل، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفوق ده كله: وكان له خريف في الجنة، يعني ثمر مجتنى في الجنة. فمزاي؟ عشان كده سيدك النبي عليه السلام، والحديث رواه البخاري، لما عرف ان في غلام يهودي مريض مرض الموت راح عشان يدعو الى الله عز وجل. تخيل، رغم انه مريض، رغم انه يهودي، راح يزوره ليه؟ مش عشان يواليه ولا لا، لا طبعا، حاشا وكلا النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم، انما راح له عشان يدعو الى الله عشان يسلم، والفعل اسلم. فكان كما قال انس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فاتاه النبي يعود يزوره، فقعد عند راسه فقال له: اسلم اسلم. شوف شوف الكلام كان واضح، داخل عليه النبي يلحقه عشان يخش الجنة قبل ما يموت، لو مات يهود هيخش النار. فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه، مش عارف يعمل إيه، أبوه واقف جنبه، وأبوه أصلا يهودي. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أظن اللفظ واضح، يعني لو مات يهودي هيخش النار، إنما لما أسلم إن شاء الله يخش الجنة. خدت بالك؟ طيب هتروح لمريض هتدعي له بإيه؟ ما هو مش معقول هتروح له وتاخده 2 كيلو برتقال وخلاص الطمره ما هم وماشي. لا، الاهم من ده كله ان انت لما تروح تزوره لازم تدعي له. طب ندعي له نقول له ايه؟ شوف بقى في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اهله، يعني يزور بعض اهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. خدت بالك؟ يبقى لما تروح لمريض تدعي له الدعوه دي، يقول ايه؟ اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث ثاني رواه مسلم ان النبي لما راح زار سيدنا سعد بن ابي وقاص فقال، يعني لفظ واضح جدا وسهل جدا، قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. انت لو رحت تزور واحد اسمه محمد تقول اللهم اشف محمدا 3 مرات، ادي دعاء بسيط زائد الدعاء اللي احنا قلناه في الاول هو ايه، اللهم رب ناس اذهب الباس. طيب في دعاء بقى ثالث برضو النبي علمه لنا ازاي ندعيه للمريض، حديث رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره اجله، يعني لسه ما جالوش ايه اوان الموت يعني، فقال عنده 7 مرات، كم مره؟ 7 مرات، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. ايه اللي يحصل؟ الا عافاه الله من ذلك المرض. يبقى هندعي المريض بكم دعوه يا جماعه؟ ادي 3 دعوات، اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الحديث الثاني اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا 3 مرات. الحديث الثالث ان احنا نقول 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، تمام كده. طب النبي بقى علم بقى المريض نفسه ازاي يدعي لنفسه، حديث جميل قوي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حينما شكى له عثمان بن ابي العاص شكى له وجعا يجده في جسده، فقال له صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، افرض مثلا عينيك اللي وجعك، يبقى تحط يدك على ايه؟ على عينيك، وتدعي بقى بالدعاء ده، وقل بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، وبعدها تقول ايه؟ وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. يبقى هتدعي لنفسك ايه؟ لو في اي حاجه في جسمك وجعاك حط ايدك على مكان الوجع وقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، وبعدها على طول 7 مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دي الادعيه بتاعه المريض. وعايزين نقول بقى لكل مريض ولكل اسره من اسر المرضى اسباب الشفاء يا جماعه كثيره جدا، لكن هنجملها كده في عجاله سريعه عشان ما نطولش على حضرتك، عشان ننتقل لللمسه التي بعدها. من ضمن اسباب الشفاء طبعا ان احنا الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاستعانه بالله، انت تطلب من ربنا يا رب يا رب، اطلب ولح في الدعاء، ربنا يحب العبد اللحوح اللي يكون عنده كده اخلاص في الدعاء وسخونه في الدعاء، لازم تدعو. فمزاي من لك الا الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني خد بقى النتيجه استجب لكم. فمزاي يبقى اول حاجه الدعاء، ثاني حاجه الصدقه، داووا مرضاكم بالصدقه. كان في رجل غني كان ما شاء الله راجل مليونير، وكان ابنه الوحيد كان مريض مرض شديد جدا جدا، صرف عليه فلوس رهيبه جدا، سفر اوروبا وامريكا وهنا وهنا وما فيش نتيجه خالص، حتى ما في يوم من الايام بيفتح كتاب رياض الصالحين فوجد حديث النبي عليه السلام داووا مرضاكم، هو اللي بيحكي بيقول فوجدت حديث النبي عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقه، بيقول كنت انا لابس اللبس بتاعه قمت نازل الشارع واول امراه فقيره جدا جدا قابلتها قمت مطلع كل اللي في جيبي واديته لها بنيه ان ربنا يشفي ابني، بنيت ان ربنا يشفي ابني. بيقول والله العظيم رجعت البيت بعد نصف ساعه فوجدت ابني في حاله صحيه جيده، فتعجبت فاخذت واجريت له موضوع بعض التحاليل والاشعات وشفيه، فوجدت المرض قد خرج من جسده نهائيا بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن اسباب ايضا الشفاء الاخذ بالاسباب يا جماعه، احنا ما بنحرمش ان انت تروح لطبيب ودكتور، وان كان الطبيب هو الله فتروح لدكتور تاخذ باسباب العلاج، اذا كانت عمليه جراحيه اذا كان علاجات عاديه، المهم ان تاخذ بالاسباب. برضو من اسباب العلاج الحجامه، الحجامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت ليله اسري بي بملأ من الملائكه الا قالوا الحجامه يا محمد، وفي روايه مر امتك بالحجامه يا محمد صلى الله عليه وسلم. من اسباب الشفاء ايضا يا جماعه عسل النحل، عسل النحل فيه شفاء للناس. ومن أسباب الشفاء أيضا ألبان البقر وألبان الإبل، ألبان البقر وألبان الإبل. ومن أسباب الشفاء أيضا حبة البركة الحبة السوداء. ومن أسباب الشفاء التلبينة، التلبينة اللي تتعمل من الشعير. ومن أسباب الشفاء وهتتعجب بقى للسبب الأخير ده، وعشان كده خليته آخر سبب، قيام الليل. تخيل قيام الليل من أسباب الشفاء، ده مش كلامي والله، ده كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، وإيه؟ ومطردة للداء عن الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو زرت إخوانك بقى المرضى وازدادت المحبة بينكم سوف ننتقل لللمسة الرابعة، وهي ان انت تحرص كل الحرص على ادخال السرور على اخوانك. عشان كده اللمسة الرابعة فضلنا اللمسة الرابعة واللمسة الخامسة، عشان كده اللمسة الرابعة ادخال السرور على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم، يعني انفعهم لعباده، واحب الاعمال الى الله، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تعال نشوف كده كلمات الحديث الجميلة دي. النبي يقول إيه؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم لعباده. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما قالش السرور، لا، قالها في صيغة النكرة لتشمل أي سرور ولو حاجة بسيطة جدا، لأن السرور بيختلف من شخص لشخص. يا جماعة، أنا ممكن واحد غني لو حبيت تدخل السرور على قلبه لازم تجيب له عربية شبح، فاهم إزاي؟ وممكن واحد فقير جدا لو جبت له حزمة جرجير تدخل عليه السرور، تخيل. فأهم حاجة إن أنت تدخل عليه السرور وخلاص. فقال إيه؟ سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. يا سلام، رجل محطوط في مأزق أو في أزمة تكون سبب تفريج هذه الكربة، ربنا يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. طيب، أو تقضي عنه دينا، عليه فلوس ويعني مش قادر يسد فأنت تسد عنه وتسلفه، أو تسقط عنه الدين، أو تطرد عنه جوعا لقيته جعان فأكلته. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، ببالك لي مصلحة وانت راح تقضيها له ابتغاء وجه الله، مش من باب أقدم السبت عشان تلاقي الحد، لا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجات، خد بالك بقى، أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا كاملا. الله أكبر. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا، لو أنت متغاظ من حد وكظمت الغيظ، خد بالك، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، لو حبيت أن أنت تأذيها تأذيه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يا سلام. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أخوك لي مصلحة وانت رايح تقضي له المصلحة ده، فضلت ماشي معه في المصلحة دي لحد ما خلصتها له تماما، قلت له الحمد لله كده المصلحة قضيت، يقول لك الحمد لله خلاص كده تمام. اللي يحصل بقى، خد بقى الثمرة، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. فين يا شباب؟ على الصراط يوم القيامة، ربنا ثبت أقدامنا وأقدامكم على الصراط. لكن النبي ختم الحديث بجملة غريبة شوية، قال إيه؟ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إيه العلاقة بين الجملة دي وبين الحديث؟ كأن النبي بيقول لك لو عملت أي خير من الخيرات ديت، أو عملت كل الخير ده مع المسلمين، خد بالك بقى، أوعى تمني على حد، أو تعامله معاملة مش كويسة، أو تقعد كل شوية تذكره أنا اللي عملته وأنا صاحب الفضل، لأنك أنت بالمنظر ده بتفسد العمل كما يفسد الخل العسل، لأن أنت بتمن عليه. خدت بالك؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إيه دي المسألة؟ سبحان الله. ويعني سبحان الله، شوف بقى الفهم العالي بقى للسلف الصالح في إدخال السرور على المسلم. سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل المعتكف، فدخل فوجد رجلا مهموما، قال ما بك؟ قال دين علي لا أستطيع له قضاء. قال له عند مين؟ قال له عند فلان. فابن عباس راح قطع المعتكف وخرج بره على طول. فرجل بيقول له إلى أين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لأسد دينك. قال والمعتكف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. فذهب ابن عباس إلى الرجل اللي هو صاحب الدين بقى، قال له أنت ليك دين على فلان؟ قال له أيوة. خير؟ قال له جاي انا سد الدين بتاعه. قال له انت يا ابن عم رسول الله؟ قال اجل. فقال رجل فاشهدك اني قد تنازلت عن الدين، وخذ هذه 200 دينار اعطها لاخي يستعين بها على طاعه الله سبحانه وتعالى. هي دي المساله يا جماعه، الانسان لما يخلص النيه في ان هو يعين اخوانه، ربنا بيصل له كل خير بفضل الله. الامام عبد الله بن مبارك شيخ الاسلام كان كل سنه كان بيجمع اصحابه واصدقائه ويروح يحج كل سنه، فهو راح يحج فكان بيجمع منهم الفلوس كلها ويخليها معه وينفق عليهم في الرايح وفي الجاي، وفي الاخر كان بيرد لهم اغلب الفلوس بتاعتهم، كان يحب ان هو ينفق على اخوانه رضي الله عنه وارضاه. في المهم، في مره من المرات وهم خارجين، وبعدين طبعا طول السكه طويله جدا، فكانوا بيستراحوا في بلد وبعدين يكملوا هكذا. وهم بيستراحوا في بلد من البلدان، لقوا امراه عجوز كبيره في السن واقفه بتاكل اعزكم الله من مزبله، فتقدم منها شيخ الاسلام عبد الله بن مبارك فقال لها ما الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تاكل من مزبله؟ قالت له أنا وأهل قريتي بأن 3 أيام ما ذقنا ضواقا، مش لقين لقمة ناكلها. فراح مطلع كل الفلوس اللي واخدينها وادانها، قال هذا لك ولأهل قريتك. ثم نظر إلى إخواني وقال هذا حجنا في هذا العام، هو ده الحج بتاعنا بقى. فرجع البيت في الليلة ديت، فجاءه أو أتاه آت في المنام فقال حج مبرور وذنب مغفور. يا سلام يا جماعة، في ناس ربنا بيرزقهم بأموال كتيرة جدا، فاكرين ان هو ده رزقهم هم لوحدهم. أبدا، بعض الناس ربنا بيعطيهم أموال عشان يكرم بهم الفقراء، يعني في جزء منه من مال دوت رزقهم وشخصيا، والباقي ده كله كأنه أمانة، ربنا بيجعل عنده أمانة عشان يكرم الفقراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما، خبالك، يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني أنت بيجي لك في الشهر كام؟ 10,000 جنيه، منهم 2,000 دول رزقك أنت، وال8,000 دولت ربنا بيجعلهم عندك أمانة عشان تكرم الفقراء اللي حولك. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. لو بيبذلوها هتبقى عندهم الفلوس على طول، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. عايز أقول لك الحديث تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح الجامع رقم 2164، وراه الطبراني في الكبير بسند الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. عشان كده بقول يا جماعة انزلوا شوفوا الفقراء واليتامى والأرامل يا جماعة، أدخلوا البسمة عليهم. والله يا جماعة هؤلاء الناس، يعني سبحان الله، هؤلاء الفقراء لهم دولة يوم القيامة. يوم القيامة لما تلاقي نفسك بقى في أرض المحشر في عز أهوال يوم القيامة، والناس يوم القيامة قد حشروا حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، والناس واقفين حوالي 50,000 سنة. سبحان الله، أنت بقى في اللحظات الأولى، أنت ما تستناش حتى ولا حتى شهر واحد. في اللحظات الأولى لو كنت أكرمت فقير أو يتيم أو مسكين وكان من أهل الجنة، يرسله الله إلى أرض المحشر ويقول لهم كما جاء في بعض الأثار: اذهب فمن وجدت من الناس قد أطعمك في طعمة، أو كساك في كسوة، أو سقاك في شربة ماء، فخذ بيديه وأدخله الجنة. يا الله، تخيل بقى في عز الأهوال دي كلها وتلاقي جاي لك يقول لك: مش أنت اللي أكلتني في يوم من الأيام؟ مش أنت اللي طبطبت على راسي في يوم من الأيام وحسستني أن أنت أب لي مكان أبويا اللي مات؟ مش أنت اللي عملت فيه؟ مش أنت اللي أكرمتني ببطانية في عز البرد؟ مش أنت اللي أكرمتني بالدواء في عز ما أنا كنت عيان ومش لاقي؟ مش أنت اللي أكرمتني وديتني فلوس عشان أأكل أم وأبويا؟ مش أنت؟ سبحان الله، فيأخذ بيديك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يا جماعة ده اللي بيكرم حتى دابة حيوان عزكم الله، ربنا بيكرمه والله. مش النبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: غفر الله لامرأة بغي سقط كلبا. يا الله، بقى سقي كلب تغفر أو تكون سبب مغفرة الذنوب امرأة تتاجر بعرضها؟ يا سبحان الله. الإمام ابن القيم بيوضح طبعا السبب في الموضوع ده يا جماعة، لأن مسألة ما تدخلش عقل إنسان. إزاي امرأة بتتاجر بعرضها بتاخد فلوس على فعل الفاحشة عياذا بالله، ومجرد أنها تسقي كلب شوية مية دي تساوي دي؟ زي تساوي يا جماعة. لكن الإمام ابن القيم بيوضح المسألة يعني بشكل جميل جدا رحمه الله رحمة الله سعى، بيقول لك كلام فيما معناها هحكولك كده ببساطة، إنه واضح من الحديث وإن كان الحديث كلمتين، لكن اقرأ اللي بين السطور بقى وافهم المسألة جت إزاي. المرأة دي واضح إنها كانت ماشية في صحراء، ما هياش ماشية في مكان عمران، ودليل على كده إن هي طبعا امرأة بغي. يعني إيه امرأة بغي؟ يعني دايما بتكون في كامل زينتها، لابسة أحسن لبس، عاملة أحسن تسريحة، وضع أحسن مكياج، حط أحسن عطور، ماشية يعني متزينة ومتهيئة، واخد بالك؟ فسبحان الله، هي لو ماشية في مكان فيه ناس ماشيين كانت عملت إيه؟ كانت شاورت لواحد: لو سمحت هات عزك الله للكلب ده شوية مية، خلصت المسألة، صح ولا لا؟ طب لما ما لقيتش حد يبقى ما ناديتش على حد، فهي اللي هتنزل بنفسها تجيب المية. طب أجيب المية منين؟ من كولدير؟ لا طبعا، ده ناس دبير، هتنزل بير هيحصل لها حاجة من اتنين: يا تموت، يا لبسها يتقطع والمكياج بتاعها هيبوظ، صح ولا لا؟ فهي راحت مضحية بده كله، وكان ممكن تكون بتضحي بحياتها عشان تسقي الكلب. طب الكلب مش هيشبع من شوية مية هتجيبهم في الخف بتاعها، فنزلت مرة واثنين وثلاثة عشان تسقي الكلب. فلما عملت العمل ده، عملته ليه يا جماعة؟ عشان في جريدة الأخبار والأهرام الجمهورية هيصوروه وينزلوا في الصفحة الأولى ماكيت كده، ولا منشط المحسنة إلى جمعية الرفق بالحيوان ولا إلى الحيوان؟ لا طبعا، هي عملت العمل ده فعلا ابتغاء وجه الله، لأن ما حدش شايفها وهي معرضة كمان نفسها للموت. قال الإمام ابن القيم: فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وضحت جات إزاي يا جماعة؟ إن الإنسان اللي يعمل عمل خالصا لله ممكن يطغى على كل الأعمال الوحشة اللي عملها في حياته فيتغفر له ويخش الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. فإن كان الخير ده كله الست دي حصلت عليه لأنها سقت كلبا، فكيف بمن يطعم طفلا يتيما؟ شوف سيدك ده بيقول ايه، حديث رواه البخاري: انا وكافر اليتيم في الجنه. هكذا عايز تبقى مع النبي، اكفل اليتيم، يكفل اليتيم. خدت بالك؟ بل حديث ثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان واحد من الصحابه جاء يشكو الى النبي قسوه قلبي، بيقول يا رسول الله انا قلبي بقى قاسي جدا اعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك كان النبي لما يتسال عن حاجه يد اثنين، فاكر لما المراه رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال اجل ولك الاجر، جاوبها وادها فوق حاجه كمان. خدت بالك؟ فالنبي الراجل ده لما قال بيقول له ايه؟ بيقول له يا رسول الله اني اشكو قسوه قلبي. النبي قال له ايه؟ قال اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ الله ما سألوش عن حاجته، هو بيسأل عن قلبه بس، لكن النبي برضه ايه بيكرمه. قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال أجل يا رسول الله. قال ارحم اليتيم، خد بالك من لفظ، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ليه النبي صدر الكلام بكلمة ارحم اليتيم؟ ليه ما قالوش امسح رأسه الأول وأطعمه من طعامك وأكله وشربه ولبسه وعين في الآخر وارحمه؟ لكن لا، قال له ارحمه. ارحمه ليه؟ لان ممكن انت تيجي اليتيم وتدي له بلوفر او تدي له لبس او تدي له اكل وتقول له خد على الله يتمر، يبقى انت كده ما رحمتوش، انت كده زليته. انت فاهم قصدي ايه؟ عشان كده انا بقى قال له ارحمه. انت لو رحمته هتقدم له كل حاجه وتحسسه مش ان هو اللي محتاج لك، لا ده انا اللي محتاج لك. خد بالك انت يتيم اه ومحتاج اللقمه دي، بس انا محتاج اخش الجنه مع النبي بسببك انت، فانا اللي محتاج لك اكتر. ارحم اليتيم، ولما ترحم اليتيم امسح راسه طبطب عليه، حسس انه ابنك، لان احساس اليتيم بوجود اب، وجود المجتمع كله كانهم اباء ليه، اعظم من احساسه باللقمه اللي هتخش في بقه. دي اهم بكتير جدا يا جماعه، المسائل العاطفيه والاحاسيس اللي هو بيفتقدها. كل الولاد حواليه بيقولوا ابي ابي ابي، هو ما بيقولش، ملوش اب. خدت بالك؟ فلما تمسح راسه يحس ان هو فقد اب واحد واكتسب مليون اب في بلاد المسلمين. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، تاخد ثمرتين يلين قلبك وتدرك حاجتك، وفوق ده كله تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت اللمسة الرابعة يا جماعة إدخال السرور على المسلم، إدخل السرور على المسلمين. لو لقيت حد يتيم جنبك، أرملة، مسكين، فقير، واحد تعبان، واحد حزين، واحد عنده اكتئاب، يا أخي ادخل السرور على المسلمين عشان ربنا يكرمك ويدخل السرور عليك في قبرك ويوم القيامة في جنته سبحانه وتعالى. أختم هذه اللمسات باللمسة الخامسة الرقيقة عن بعض المشاريع الخيرية اللي بنتمنى والله أنها تنتشر في بلاد المسلمين، ينتشر الخير وتسود المحبة والمودة في بلاد المسلمين. يبقى اللمسة الأخيرة مشاريع خيرية. أنا عايزك تعمل شوية حاجات كده. الحاجة دي يا جماعة تقريبا شبه يعني منقرضة بين مجتمعات المسلمين، نفسنا انها ترجع مره ثانيه. اكتر الناس يا جماعه بيحبوا ان هم يخرجوا زكاه اموالهم او صدقاتهم في شهر رمضان، صح ولا لا؟ صح، لا شيء وشيء جميل طبعا. طيب يبقى رقم واحد انا عايزك تعمل ايه؟ انفق اعز ما تملك. انا عايزك تنفق مره كده حاجه هي اعز واغلى حاجه عندك. ربنا بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حديث يعني جاء في روايه ابن حبان بسند صحيح، لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سيدنا أبو الدحداح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وإن الله يريد منا القرض؟ قال أجل. فقال فأشهدك أن حائطي اللي هو البستان بتاعه الذي بأرض كذا قد جعلته لله. انت عارفين البستان بتاع أبو الدحداح ده كان يساوي النهاردة قد إيه؟ تقريبا حوالي 7 مليون جنيه. تخيل، تخيل مجرد آية واحدة، آية واحدة تحرك هذا الصحابي وتطلع الهمة اللي جواه وحب الخير، فمزود الطاقة اللي جواه لحب الخير، ويقول له يا رسول الله أشهدك أني قد جعلت هذا الحائط لله، فضعه حيث شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 مليون جنيه طلعهم مرة واحدة رضي الله عنه وارضاه. تنفق أعز ما تحب. رقم اثنين القرض الحسن. ناس كتيرة جدا، مش ناس كتيرة، ده أغلب الناس النهاردة حدش بيطيق يسلف حد. ده لما حد بيسمع بس إن حد جاي يسلف منه يعني ربنا يوريه بقى اللي بيحصل له الحاله النفسيه والاكتئاب والتعب يعني. طب انا عايزك بقى تعرف الاجر اللي ممكن تاخده من ورا القرض عشان تحرص على اقراض المسلمين. خد بالك بقى، عايزك تعمل مبلغ وقف لله تعمله للقرض ولتفريج هموم المسلمين. انت راجل مثلا غني، اعمل يا اخي 2000 جنيه 5000 جنيه خلي دولت كده يشتغلوا كده في دورتهم، سلف بيهم الناس اللي محتاجين، ويعني تتحرى طبعا الناس المحترمين اللي هيرد الفلوس، لو ما ردش فاجرك على الله وهتشوف الخير اللي ممكن تتحصل عليه. بس انت طبعا بتحرص ان المبلغ يفضل شغال عشان تفرج هم ايه؟ عشان تفرج هم اكبر عدد من المسلمين. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، عايزك تركز معاه بقى في مساله القرض تركيز عالي قوي. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر. اعيده تاني، صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة بعشر أمثالها، والقرض، القرض مش الصدقة بقى، وبالك بثمانية عشر. تقول لي بس الناس ما بتردش، أقول لك لو ما ردش الفلوس تصدق به عليه تكن في ظل هذه الصدقة أو في ظل هذا القرض يوم القيامة. هات بالك، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هو مسلم. يبقى أنت لو سلفت واحد ورد فبها ونعمة عين، اتمنى كده عشان إيه نسلف الثاني والثالث والرابع وناخد الأجر. طب لو ما ردش الفلوس تصدق بالمال اللي هو أخذه عليه، يعني هو خد منك مثلا 100 جنيه طب ما ردوش ومش هيرد، فانت نوي جدد النية ان انا تصدقت بالمية جنيه على هذا الانسان. لو تصدقت بالمية جنيه على هذا الانسان تكون في ظل هذه الصدقة يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، من انظر معصرا، انظر معصرا يعني ايه؟ يعني اجل معصرا، واحد معوش فلوس يدفع يرد الفلوس، فانت انظرته اجلته او وضع عنه، قلت خلاص مش عايز الفلوس خالص، اظله الله عز وجل في ظله يوم القيامة. يا سلام، خد بالك بقى، مش هيظله في ظل بس، لا ده هيكون اول من يستظل بظل عرش الرحمن. خد بالك، لان جاء في روايه الطبراني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامه لرجل انظر معصرا او وضع عنه. يا سلام، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني برضه عايزين نشرحه، جميل جدا، عشان عايزك بس تفهم مساله القرض دي جايه ازاي بقى، الاجر بتاعها ماشي ازاي. الحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، من أنظر معصرا، اتفقنا أنظر معصرا يعني أجل معصرا، واحد استلف منك وعنده كده مسألة مش ماشية فمعوش فلوس يرد، فأنت إيه بتنظره بتؤجله، اديته هيدفع المفروض في أول رمضان، لا أجله الأول شوال وهكذا. من أنظر معصرا، خد بالك بقى، فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. معنى ايه الكلام ده؟ يعني لو انت سلفت واحد مثلا 100 جنيه، خد بالك انت سلفته 100 جنيه، تمام كده، كل يوم يعدي كانك تصدقت ب 100 جنيه على هذا الانسان، فله بكل يوم مثله ايه صدق قبل ان يحل الدين، يعني يحل ميعاد اداء الدين. طب جه الميعاد اللي المفروض يسد لك في الفلوس ما قدرش، فايه اللي يحصل؟ فانت ايه هتنظره مره تانية، هتؤجله، فلو اجلته بقى للمره الثانيه فلك بكل يوم مثله صدقه، كان كل يوم بيعدي كانك تصدقت عليه ب 200 جنيه. ايه رايك؟ طب اسمع الحديث اللي جاي بقى كمان، حديث رواه ابن ماجه بسندين صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، انا عايزك بس تحب القرض، ما تكرهوش، ما تديش، ما تقولش كل الناس نصابه، كل الناس بيضحكوا عليه، ما حدش بيدفع، ما حدش بيرد، ما تخافش، ما تشغلش بالك، والله العظيم انت الكسبان. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، ما من مسلم، انا عايزك تركز في النقطه دي بالذات لان النقطه دي غريبه على الناس شويه، ناس كتيره ما خدتش بالها وما سمعتش الاحاديث دي. فيقول صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. لما تقرض واحد 100 جنيه وراح مرجعه لك وتقرضه مره ثانيه 100 جنيه، خدت بالك، ورجعه لك، يبقى انت كده كانك تصدقت عليه ب 100 جنيه الا كانك صدقتها ايه مره. طيب نجمع بين الحديثين دول ازاي يا جماعه؟ هقول لك، انك بمجرد ما بتقرض اي انسان قرض كانك تصدقت بنصف المال. يعني انا النهارده اديتك 100 جنيه سلف كاني تصدقت الان ب 50 جنيه، وكل يوم بقى من يوم ما اديتك القرض لحد ما يجي ميعاد اداء الدين كاني بتصدق كل يوم ب 100 جنيه عليك لحد ما يحل الدين. طب حل الدين اللي هو ميعاد ان انت تأدي لي الفلوس بقى، طب ما قدرتش معكش فلوس، فقمت انا ايه انظرتك اجلتك، فاذا اجلتك خد بالك كاني بتصدق عليك كل يوم ب 200 جنيه، مين الكسبان؟ خدت بالك انا قصدي ايه؟ فما تشغلش بالك رد الفلوس او ما ردوش الفلوس، ربنا هيكرمك ان شاء الله دنيا واخره. يقول صلى الله عليه وسلم، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. خدت بالك؟ طيب رقم ثلاثة، مسألة الوقف. مسألة الوقف دي مسألة غايبة عن مجتمعاتنا يا جماعة. ان انت تبني بيت مثلا، انت ربنا موسع عليك، انا بتكلم الناس اللي ربنا موسع عليها يا جماعة، اللي نفسهم يعملوا خير ومش عارفين يعملوا ازاي. والله قابلت ناس كتيرة جدا بالمنظر ده. يعني اذكر مرة واحد بعت لي فقال لي انا معايا 200,000 جنيه زكاة مال، اعمل بيها ايه؟ هو مش عارف يعمل ايه يعني. فقعدت ادله على بعض المشروعات الخيرية وقلت له روح اعملها بنفسك، ما تديش حد، انزل انت بنفسك اعمل. فهم زي؟ فسبحان الله. فمسألة الوقف مسألة غايبة. ان انت تبني بيت مثلا وتجعل البيت ده وقف لله، ما تاخدش من اي ساكن ايجار، تجيب ناس فقراء، تبني بيت كده عمارة حلوة كده وتجيب ناس فقراء وتسكنهم وتقول لهم ده لله، انا مش عايز منكم حاجه، بس ما ياخدوش بقى يتاجروا بقى في يعني بعض الناس ممكن ياخد الشقه يتاجر فيها وياجرها مفروشه، لا يعني يخليه حلو يعني ياخد منك الشقه عشان يعيش هو فيها هو واولاده ويتستر يعني. طيب يبقى تبني بيت وتجعله وقفا لله، لا تاخذ من ايجاره شيئا. تجيب مصاحف وتحطها في المساجد وقف لله. تعمل حديقه، خد بالك حديقه دي الاطفال يلعبوا فيها، تعملها وقف لله. او تجيب حديقه وتزرع فيها مثلا فاكهه وكده، والفاكهه دي كلها تروح للفقراء وتبقى وقف لله. تجيب سيارة نقل للموتى، سيارة ايه؟ تني فيها الموتى وتكون وقف لله وربنا يكرمك، انت بتستر مسلم ميت فمزاي، فربنا يسترك دنيا واخرة. تعمل مستوصف لعلاج الفقراء بدون اجر، وجيب الدكاترة على حسابك وكل حاجة على حسابك وتخليهم يعالجوا الفقراء بلا اجر، ولو قدرت تجيب لهم الدواء ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تجيب مثلا فدان ارض وتخلي واحد يزرعه وتخرج الثمر بتاعه كله لله، هتبقى توزع على الفقراء. تجيب لك مثلا كولدير ميه، والميه ديت والله لو جت عصفوره ماشيه كده ونقرت نقره ميه كده من الكولدير ده في ميزان حسناتك، هتبقى لك كولدير ميه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به كما قال صلى الله عليه وسلم. رقم اربعه، عايزك ان انت تبني بنيه لله مجانا. يعني ايه تبني بنيه؟ يعني على سبيل المثال تبني مسجد، من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. تبني مسجد، كل اللي يخش يصلي، كل اللي يخش يتوضى، كل اللي يخش يغتسل، كل اللي يخش يقرأ في كتاب الله، كل اللي يعمل درس علم، كل اللي يخش يستمع، كل اللي ينتفع، كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تعمل معهد ديني، تعد الأطفال الصغارين ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كل اللي هيبقى داعية منهم يبقى في ميزان حسناتك. ممكن ربنا يهدى على ايد دوت 100 وعلى ايد ده 1000 وعلى ايد ده امه كامله، كل دولك في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تبني دار ايتام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا قال: انا وكيف اليتيم في الجنه هكذا. تخيل بقى انت مش بتكف اليتيم، ده انت باني دار ايتام. دار الايتام ده هتطلع اجيال بعد اجيال بعد اجيال، وكل دولك هيكونوا كل ماذا بيقربوك من النبي، كل ماذا بتقرب من النبي لحد ما تبقى من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. تبني مستشفى، كل اللي تعرف فيها يبقى في ميزان حسناتك. تبني مكتبة عامة لتثقيف المسلمين وتعليمهم أمر دينهم، كل ده في ميزانك. تبني مكان لمحو الأمية، الناس اللي ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب هيتعلموا يقروا ويكتبوا، وبعد كده هيقروا في كتاب الله ويقروا في سنة رسول الله، وكل ده في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تبني معهد لتحفيظ القرآن، ويا سلام بقى، كل اللي يقرأ حرف من كتاب الله يبقى في ميزان حسناته وحسناتك، والملائكة تكتب كل الصحف الخاصة بالناس اللي بيقروا الكتاب ده أو بيقروا هذا القرآن العظيم، يكتب الصحيفة مرتين، مرة في ميزانهم مرة في ميزانك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعمل خلية نحل وتوزع العسل بتاعها على مرضى المسلمين، فلو شوف يا مريض في ميزانك، ولو لم يشفى فأنت مأجور على إهداء العسل إليه. تبني عمارة للشباب الفقير اللي نفسه يتجوز، شبابنا الغلابة ربنا يبارك فيهم يا رب ويفرج همهم ان شاء الله سبحانه وتعالى. معين بقول للشباب ما تزعلوش، يعني اللي مش لاقي يتجوز دلوقتي ان شاء الله ربنا هيكرمك في الجنة تتجوز من الحور العين، على الاقل راجل في الجنة ما فيش خلع ان شاء الله تضمن انت يعني متجوز للابد بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني فانت تبني عمارة للشباب الفقير عشان يتجوز، تمام؟ كل من يعف اختا مسلمة ويعف نفسه وربنا يرزقهم بذرية صالحة تعبد ربنا، كل ده في ميزان حسناتك. تبني مكان لجمع الصدقات وتوزيعها على الفقراء، تبني المكان نفسه تتوزع فيه او تتجمع فيه الصدقات كلها، ومنها تخرج وتوزع على فقراء المسلمين، كل ده في ميزان حسناتك. تبني مكان او تعمل مكان لتوزيع الكتب والأشرطة على الناس، تعمل مجموعة من المقابر لموتى المسلمين يدفن فيها الغريب وابن السبيل. انا عمال بدلك بس على شويه، انا بفتح بس ايه قدامك شويه مشروعات خيريه عشان انت يمكن تقول ايه طب اعمل ايه، الفلوس كتير ومش عارف اعمل ايه. انا بقول لك حلول جميله اهي، وبديك يعني حلول كتيره جدا عشان لو في نفسك اي خير من دول تعمله اعمله ان شاء الله. طب ما قدرتش تعمل ده كله، طب ربما اللي يكون بيسمعني دلوقتي فقير ما هوش غني، اقول لك على حاجه تعملها وتكسب ده كله وزياده، ان انت تدل الاغنياء على هذه المشاريع الخيرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعلي. يا جماعة لو انتشر الخير ده في بلاد المسلمين هتتآلف القلوب مرة تانية وهتتعانق القلوب مرة تانية، بعدما يأس كثير من الناس من أن تنصلح أحوال المسلمين في زمن الماديات الذي نعيش الآن. وكلما رحمت الناس رحمك الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.